العاشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة لانتخابات مجالس المحلية التي تجري في المحافظات العراقية. نبتدئ هذه الفترة بنشرة لأهم الأخبار. استقبلت مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد وثلاث عشرة محافظة أخرى منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت الناخبين الذين يحق لهم اختيار مرشحيهم لشغل 440 مقعدا هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة. وكانت عناصر قوات الأمن من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والراقدين في المستشفيات والمحكومين في السجون بأقل من خمس سنوات قد صوتوا الأربعاء الماضي في اقتراع خاص استبق الاقتراع العام الذي انطلق هذا اليوم. المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا وفي تصريحات صحفية له الجمعة قال أن قيادة العمليات اتخذت سلسلة من الإجراءات ووضع الخطط الأمنية التي ستكون مسندة بقوات الدفاع الجوي إضافة إلى خطط احتياطية لتأمين رد الفعل السريع والتعامل مع كل من يحاول التأثير على سير الانتخابات. دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا عمليات الاغتيال التي استهدفت ثلاثة من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في بغداد والموصل وديالة مؤخرا. دي مستورا وصف مقتل المرشحين بأنه جريمة بشعة تهدف إلى محاولة لتعطيل العملية الديمقراطية عشية الانتخابات، مضيفا أن الشعب العراقي أظهر بشكل منقطع النظير تصميمه على إجراء هذه الانتخابات بحرية وإنصاف دون أن تردعه هذه التكتيكات الترويعية البائسة على حد تعبير البيان. أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتابع الانتخابات التي تجري يوم السبت في العراق، وسيتخذ قريبا قرارا بشأن منهج من المرجح أن يؤدي إلى خفض في عدد القوات الأمريكية هناك. وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض أن أوباما يعتبر الانتخابات المحلية في العراق مقياسا آخر في تطوره الديمقراطي الذي يأمل بأن يساعد بشكل أكبر الخطط الأمريكية الرامية إلى منح العراق مزيدا من المسؤولية عن أمنه. وقال جيبس في بيان صحفي نتوقع أن يكون لدينا توصيات وقرارات تتعلق بالتحرك قدما بشأن العراق قريبا جدا. وأضاف يوم السبت يمثل حدثا مهما جدا للتطور الديمقراطي في العراق. رحبت المفوضية الأوروبية بانتخابات مجالس المحافظات التي تجري يوم السبت في 14 محافظة عراقية، معلنة في الوقت نفسه عن مساعدات مالية للعراق بقيمة 72 مليون يورو لمساعدة الطبقات الأكثر فقرا في العراق والمساعدة في بناء قدرة الحكومة العراقية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين العراقيين. وقال بيان للمفوضية إن المفوضية تترحب بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي تعد مرحلة أولى في سلسلة انتخابات هامة تصل ذروتها بالانتخابات الشرعية التي من المتوقع إجراؤها نهاية عام 2009. وعربيا تم انتخاب الزعيم الإسلامي المعتدل الشيخ شريف الشيخ أحمد رئيسا جديدا للصومال في اقتراع سري شارك فيه أعضاء البرلمان الصومالي. وتمكن الشيخ شريف الشيخ أحمد من الفوز بسهولة بالأغلبية في الجولة الثانية من التصويت بعد أن انسحب رئيس الوزراء الأسبق نور حسن حسين من المنافسة. وكان قد تقرر إجراء هذا الانتخاب بعد استقالة الرئيس السابق عبد الله يوسف أحمد وانعقدت جلسة الانتخابات في جيبوتي بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في الصومال الذي تسيطر الميليشيات الإسلامية على الكثير من مناطقه. مستمعينا الكرام كنتم مع نشرة للأخبار، هذا فاصل قصير ونتواصل معكم والتغطية المباشرة لانتخابات المجالس المحلية في المدن العراقية.
احنا نريد ان المرشح أن يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بأن راح نسويكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
بد المفوضين تدخل وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد، هذا نبيل الحيدري ومعي المخرج ديار بامرني في تغطية مباشرة لانتخابات المجالس المحلية في المدن العراقية إلى بغداد، ومع مراسلنا ليث أحمد ليعرض جانبا من مشهد الانتخابات في بغداد.
الصباح اليوم يعني ابتدت عملية الاقتراع وإخبار الناخبين على مراكز الاقتراع من أجل الإطلاع بأصواتهم على انتخابات المجالس المحافظات ورقبها والنواحي، لكن كما تعلم أن ساعات الصباح الأولى لم تشهد حركة كبيرة من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يكون الإقبال أو ساعات الذروة هي بعد الساعة 10 صباحا إلى حد الساعة 2 ظهرا. لا زال هنالك أعداد من المواطنين، المراكز الانتخابية فتحت أبوابها من الصباح، الاستعدادات العلمية استعدادات عالية المستوى، الهدوء يلف أجواء العاصمة، لا زالت أيضا يعني الجموع المواطنين لم تشهد الكثافة المعتادة، كما قلت لك أن ساعات الذروة المتوقعة هي بعد الساعة 10 صباحا.
نعم، ليث، الإدارات الأمنية وربما اللجنة الأمنية العليا للانتخابات يعني وضعت ضوابط كثيرة وخطط أمنية كما صرحوا مرارا، يعني آخر ما تيسر لك المعلومات عن الإدارة الأمنية للعملية الانتخابية ليث؟
نعم، القوات الأمنية العراقية المنتشرة الآن يعني في العاصمة بغداد منعت حركة المركبات أدى حركة المواطنين. بالنسبة لحركة الإعلاميين هناك باجات خاصة للمركبات للحركة. من ينتشر في المراكز الانتخابية هم منتسبي قوات الداخلية من الشرطة وقوات الجيش تحيط بالمناطق أو بالمراكز الانتخابية. صراحة لم يلاحظ وجود القوات الأجنبية وقوات المتعددة الجنسيات عدا وجود المروحيات التي تغطي سماء بغداد. الأجواء الأمنية أجواء هادية لحد الآن، يعني لم نشهد أو لم نسمع بأي خرق أمني حدث هذا اليوم.
أخيرا في الجانب الاجتماعي والمدني، المناطق السكنية الآن في حالة حظر تجوال للمركبات، كيف يعني تتلمسون كمواطنين اعتياديين هدوء الشوارع والمحلات من الحركة اليومية وضجيجها؟
نعم، يعني المواطنين اعتادوا على مثل هذا الحظر، يعني بالنسبة لتجوال المركبات، لكن الملاحظ وهو شيء طريف، يعني المواطنين وعشية الانتخابات اشتد النقاش بينهم يعني حول الانتخابات ومن يختارون ومن هو الأجدر ومن يروه الأمثل. صراحة يعني كانت في البداية حتى يعني بين استغرابنا في البداية كان هنالك عزو من بعض المواطنين حول هذه الانتخابات، لكن انقلبت الموازين، يعني الجميع مساء أمس، يعني أنا كنت مع بعض الأصدقاء والعوائل العراقية في المنطقة، الكل يريدون الانتخاب ولكن النقاشات تدور حول من ينتخبون وأي التيارات يفضلون ومن الذي قدم خدمات لهم. يعني هذا كان هو المشهد عشية الانتخابات، ونأمل اليوم يعني أن تكون هنالك جموع للتوجه للانتخابات حول مجالس المحافظات والرقبية والنواحي.
شكرا جزيلا لمراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد، كنت معنا في التغطية المباشرة لانتخابات المجالس المحلية من بغداد والمحافظات الأخرى، سنبقى على اتصال دائما، شكرا لك.
شكرا.
احنا نريد من المرشح أن يحسس العراق بقيمته.
كل وعود بأن راح نسويكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
المفوضية لم تدخل وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إدارة العراق الحرة.
نتواصل معكم مستمعين الكرام وهذه التغطية المباشرة من إذاعة العراق الحر. نبيل الحيدري ومعي المخرج ديار بامرني نواصل هذه التغطية ولتقييم أداء الصحفيين العراقيين ودورهم في الرقابة على الانتخابات. نتصل بنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لإلقاء الضوء على هذه المنطقة من الانتخابات.
اليوم العملية الانتخابية في بغداد على الأقل، أنا هنا في بغداد أتجول في شوارع بغداد وذاهب إلى غرفة العمليات المشكلة من قبل نقابة الصحفيين العراقيين والمفوضية ووزارتي الداخلية والدفاع. أرى بأن هناك بالرغم من أن الإقبال في هذه الساعات الأولى من الصباح ربما قليلا بسبب بدء أو تبكير الوضع هنا في بغداد، لكن بدأ المواطن الآن يذهب لاختيار من يريد. بدأ الآن المواطن يشعر أن المستقبل هو من خلاله، من خلال ورقة الاقتراع ومن خلال صندوق الانتخاب، وهذه علامة جيدة وهذه ثقافة. بدأ المواطن يشعر بفائدتها حقيقة. هذا نضج سياسي، نضج ثقافي لدى المواطن العراقي. أتمنى أن نسير بهذا الاتجاه وبشكل دائم.
الصحفي العراقي يقف في عنصر مهم في عملية الرقابة الانتخابية والتغطية الانتخابية بالضرورة. كيف تقيم مستوى التعاون وآلية وجود الإعلام كجزء مراقب للعملية الانتخابية؟
نعم، في هذه الانتخابات يعني بالتحديد اتفقنا مع المفوضية وكانت هناك شراكة حقيقية، هناك تجاوب إيجابي من جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أيضا مع الصحفيين العراقيين. اليوم ينتشر مئات الصحفيين في كل مدن العراق لمراقبة العملية الانتخابية أيضا والتغطية الإعلامية بشكل مباشر. لدينا غرف عمليات في كل محافظات العراق، وهناك غرفة عمليات مركزية في بغداد تشرف عليها النقابة وبحضور ممثلين عن المفوضية ووزارتي الداخلية والدفاع لتسهيل عمل الصحفيين، لمنع أي عرقلة لعمل الصحفيين. هناك حرية كاملة اليوم أقول للعمل الصحفي، ونحن هنا نتواجد من أجل تذييل أي قضية ربما تعتري عمل الصحفيين العراقيين والعرب والأجانب، وهناك خطوط ساخنة حددت لهذا الاتجاه. أرى أن العلاقة والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية مع الصحفيين أصبحت أيضا ناضجة وأصبحت جيدة وبشكل حسن.
أخيرا، هل تستطيع أو هل نستطيع أن نؤشر أن هناك تطورا نوعيا في قدرات الصحفي الشخصية الفردية في أن يكون متوازنا ومحايدا في مواقف كثيرة ومنها العمليات الانتخابية؟
بشكل نسبي أستطيع أن أقول نعم، الآن بدأ الصحفي يشعر بأنه يجب أن يكون محايد، ونحن في النقابة منذ تقريبا 6 سنوات نعمل على الحيادية والاستقلالية والمهنية والوطنية، لهذا بدأنا نضغط بهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه هو الصحيح بالنسبة للصحفي أن يبقى محايدا ومستقلا. لكن أعتقد مع مرور الأشهر القادمة وربما بالانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام ستكون الاستقلالية والحيادية أكثر وأوضح.
المؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، وفي قراءة للساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية ودور نقابة الصحفيين والصحفي العراقي في عملية الرقابة على الانتخابات، شكرا جزيلا لك.
شكرا. شكرا أستاذ المؤيد.
احنا نريد من المرشح ان يحسس العراق بقيمته.
كل وعود بان راح نسويكم الكهرباء ان شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد ان نصل الى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
احنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
المفوضية لم تدخل وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك اجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إدارة العراق الحرة.
قدمنا لكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر تغطية خاصة لانتخابات مجالس المحافظات التي تجري هذا اليوم 31 من كانون الثاني، حيث يتجدد لقاؤنا من جديد في مستهل الساعة المقبلة. هذه تحية من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر أهلا بكم مستمعين الكرام، وأدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطربة العراقية أنوار عبد الوهاب.
صبر عندي بعد
يا غالي صدق يا غالي ما تم صبر عندي أنا غيبات صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر يمي يمي وتجي وتشوف حالي وأعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي وأعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي.
سيدتي وسادتي، أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما رغبة في التواصل مع العالم الإسلامي موجها رسالة سلام عبر قناة تلفزيونية عربية أردفها بإرسال مبعوثه إلى الشرق الأوسط للتباحث مع قادة المنطقة عقب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن من المستبعد أن يزور المبعوث جورج ميشيل العاصمة السورية دمشق رغم الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به سوريا في المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. فارس عمر والتفاصيل.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بشأن مهمة المبعوث الجديد إلى الشرق الأوسط في المنطقة أن جورج ميتشل سيركز على إنعاش المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولكن الرئيس أوباما قال في المقابلة التي بثتها قناة العربية هذا الأسبوع أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب التعامل مع جميع الأطراف التي لديها مصلحة في المنطقة.
أنا أعتقد جازما أن من المحال علينا أن نفكر بمفردات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وحده، ولا نفكر من منطلق ما يحدث أيضا في سوريا أو إيران أو لبنان، في أفغانستان أو باكستان، فهذه الأمور كلها مترابطة.
These things are interrelated. بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا استعداده للحوار مع واشنطن بلا شروط، راح الخبراء يتكهنون بالدور الذي يمكن أن تقوم به سوريا في الجهود الرامية إلى إنقاذ حل الدولتين وتسوية النزاع العربي الإسرائيلي. مصطفى العاني مدير دراسات الأمن والإرهاب في مركز أبحاث الخليج أشار إلى نفوذ سوريا بوصفها لاعبا مهما في المنطقة.
سوريا لاعب كبير في لبنان وفلسطين، وللسوريين قضيتهم الخاصة هنا مع الإسرائيليين حول هضبة الجولان، لذا سيضع السوريون عقبات في طريق أي مفاوضات تستبعد قضاياهم.
العاني اعتبر أن من المتعذر التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي في المنطقة لا تكون سوريا شريكا فيه، ولكن التوتر بين سوريا وإسرائيل بلغ ذروة جديدة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأعلن الرئيس الأسد أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لن تستأنف قريبا، كما أكد الرئيس السوري مجددا أن الانسحاب الكامل من هضبة الجولان وحده الذي يمكن أن يحقق صلحا أوسع ينهي النزاع العربي الإسرائيلي. رغم ذلك أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بين إسرائيل وسوريا، فإن سوريا مثلها مثل غالبية الدول العربية تدعم المبادرة العربية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية مقابل التعايش السلمي بينها وبين دول المنطقة. وفي هذا الشأن قال المحلل مصطفى العاني:
يتطلب حل الدولتين أن تعيد إسرائيل جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967، وهذا هو الحد الأدنى من التنازلات التي يتعين على إسرائيل أن تقدمها، وبالنسبة للعرب فإنه أقصى ما يمكن أن يقدموه، ولا أرى أي قيادة يمكن أن تقبل بأقل من العودة إلى حدود 1967 مقابل الاعتراف الكامل بإسرائيل دولة من دول المنطقة.
Recognition of Israel as a member of the region.
وشدد المحلل مصطفى العاني على أن تنفيذ المبادرة العربية مستحيل من دون مشاركة نشيطة أو ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة. الرئيس السوري أبدى تفاؤلا حذرا بالبوادر التي لاحت مع مجيء إدارة أوباما.
لدينا مؤشرات إيجابية، ولكن تعلمنا أن نكون حذرين ألا نخضع حساباتنا لهذه المؤشرات. طالما أنه لا يوجد شيء ملموس علينا أن نفترض بأن الأمور لم تتغير بعد.
لكن المحلل الإسرائيلي المستقل زئيف حنين من جامعة بار إيلان في القدس توقع أن تواجه إدارة أوباما صعوبة بالغة في حمل إسرائيل على قبول المبادرة العربية.
يبين التاريخ أن الإدارة الأمريكية ديمقراطية كانت أو جمهورية لم تفلح قط في فرض رؤيتها للشرق الأوسط على إسرائيل.
تبين استطلاعات الرأي تقدم حزب الليكود اليميني على حزب كادما الأكثر اعتدالا قبل أيام على الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 10 شباط. ويمكن لفوز الليكود أن يجمد جهود السلام الأمريكية أشهرا أخرى.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها شركات عربية وأجنبية تتنافس للاستثمار في محافظة صلاح الدين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان روميو يوسف. سيداتي وسادتي، حي العدل أحد الأحياء البغدادية التي تقع غربي العاصمة، وكان هذا الحي لشهور طويلة مسرحا لعمليات القتل والعنف، حولت الحي إلى مدينة أشباح وخلقت الرعب والخوف في نفوس سكانه، وجعلت سكان المناطق والأحياء الأخرى يفكرون أكثر من مرة قبل دخولهم الحي. لكن بعد تحسن الوضع الأمني عادت مظاهر الحياة إلى حي العدل مع عودة العوائل المهجرة، وانتعشت حركة الأسواق بحسب عدد من المواطنين الذين التقى بهم مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل خلال تجواله في حي العدل.
من بين مناطق العاصمة التي شهدت تحسنا أمنيا ملحوظا مع خطة فرض القانون هي منطقة حي العدل الواقعة بجانب الكرخ من بغداد، والتي تنفست الصعداء مؤخرا بعد أكثر من عام ونصف من أجواء الخوف والرعب والتهديدات، بحسب أبو أحمد أحد سكنة المنطقة.
والله حي العدل يعني زينة الحمد لله، أمن سدب وناس يعني يشتغلون دشوف لعب أنت، بس المحلات كلها فتحات والناس يعني حالة طبيعية، حركة سيارات عادي مرة وتاكسيات ومطاعم فتحت، أسواق فتحت، المغرب بالليل عادي يعني 9 بالليل 10 عادي يرجعون. يعني احنا منطقتنا حي العدل تأمنت وصارت أمينة قبل المناطق كلها.
ويبدو أن قصص القتل والموت التي رافقت سمعة ذلك المكان لشهور طويلة حفرت في ذاكرة الناس شيئا من مشاعر الخوف والقلق التي ما زالت تمنعهم من سلك شارع الربيع والمرور مرور الكرام بحي العدل الذي يروي عنه المواطن أبو علي حكاية أخرى.
خلينا نكون صريحين، يعني أنا من الطائفة الشيعية، يعني هي تعتبر منطقة محسوبة سنية، عادي أدخل لي جوا، أدخل يم جماعتي ورجعت للبيت والحمد لله أمينة. يعني حتى الناس استقبلونا غير يعني كيفوا إنه يريدون نرجع، يعني بدأوا الناس يرجعون حاليا كلهم رجعوا.
تردد الآن بين يمر بحي الجامعة وبحي العاصمة.
أسمع ربيع، أسمع
شو تقولهم؟
لا بالعكس، تعالوا وش أقول بضمانتي يعني.
ومن جانبه قائد مركز شرطة حي العدل النقيب عبد الموجود محمد عباس أكد وجود سيطرات ونقاط تفتيش ودوريات جوالة تجوب شوارع المنطقة على مدار الساعة لبسط الأمن.
رجعت عندنا أكثر من 220-230 عائلة مهجرة رجعت للمنطقة، والحياة الطبيعية هسه دي طب للمنطقة ب 11-12 بالليل، أي واحد يطب الأمان موجود وماكو أي إشكال. يعني أنا إذا
سجلت حوادث؟
أي حادثة ما سجلت عندنا،
في ناس بعدها مستولية على دور ومقابلة
أبداً. ولا أكو بيت وأنا مسؤول عن كلامي.
في نقاط تفتيش بالداخل، دوريات
نعم
جوالة.
في نقاط جوالة وفي دوريات، عندنا دوريات القوات الأمريكية مستمرة يطلع ويانا دوريات، وعندنا سيطرات داخلية جوا داخلة يعني على مدار الساعة يعني.
ويبدو أن مشاهد حركة المرتادين والزبائن أخذت تملأ وأماكن العمل في حي العدل، كما يحكي صاحب أحد مراكز التسوق المعروفة في تلك المنطقة عبد القادر زكي.
بدأت الناس تجي كل يوم أكثر وأكثر وأكثر، كل ما ترجع أكثر العوائل الأصيلة، كل ما المحل طبعا زيد الكيرف مات.
هذا يعني دفع بتبدأون باستحضارات للمتسوق بأن يجد مكان يجده في هذا المكان؟
بالضبط، حاليا بدأ العرض يزيد وبدأ المنتوج يكون أحسن، وبدأوا العمالنا الأصليين يرجعون، كل واحد خلفه اللي كان موجود بدأ يرجع لمكانه.
أجواء الأمان والاستقرار التي تحققت مؤخرا أنعشت حركة الطلب على العقارات والأراضي السكنية في منطقة حي العدل، بحسب أبو صلاح صاحب مكتب للعقارات في تلك المنطقة.
كانت البيوت يعني ماكو إقبال عليها بالنسبة للمشترى، بالنسبة للطلب أسعارها كانت من الدنيا.
نسبة اللي كان معروض للبيع أو للإيجار ذاك الوقت
هواية موجودة وبعدد يعني، لكن الإقبال كان عليها قليل، بينما هسه الإقبال هواية والعرض قليل. العالم رجعت لبيوتها ونحاجز الخوف إن شاء الله.
سجلت مكاتبك ارتفاع في أسعار البيوت؟
موجود ارتفاع بأسعار البيوت، بأسعار العقارات، قطع أراضي تقريبا 50% عما كانت معروضة عليها من قبل.
وتحدث المواطن أبو عمر عن حميمية علاقات الأخوة والجيرة التي عادت لتجمع أهالي منطقة حي العدل مجددا.
تعاهدنا أنه بعد ما أحد يترك داره لو يموت بباب بيته، منين ما يجي العدو ينصد، فشلون يصير الخوة يعني بعد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أعلن نائب محافظ صلاح الدين عبد الله جبارة أن كما هائلا من شركات الاستثمار العربية والأجنبية أبدت رغبتها للاستثمار في محافظة صلاح الدين وفي مختلف المجالات، مشيرا إلى أن قسم من العقود الموقعة مع شركات الاستثمار دخلت حيز التنفيذ. جبارة أكد في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن العمل سيبدأ خلال أقل من شهر لإنشاء مطار تكريت، كما سلط الضوء على أهم المشاريع التي ستنفذ قريبا في المحافظة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد.
شركات استثمار عربية وأجنبية قدمت بطلبات للاستثمار في محافظة صلاح الدين وفي مختلف المجالات. عبد الله حسين جبارة نائب محافظ صلاح الدين:
لدينا الآن عدد من العقود اللي بدأنا بها، قسم دخلت حيز التطبيق يعني، وقسم منها حاليا يعني تحت المفاوضات. بدأنا بعقود قليلة، ولكن المهم الآن لدينا كم هائل من طلبات من الشركات للاستثمار في المحافظة. وحقيقة الأمر ما نعد المواطن به لبناء الاقتصاد فقط هو التطوير القطاع الخاص والاستثمار، وإلا فإن القطاع العام لم يستطيع أن يقدم أكثر ما قدم سابقا، وهذه فلسفتنا لبناء اقتصاد محافظة صلاح الدين. لدينا من الموارد المالية ما يغني المحافظة، ومحافظات أخرى سنستغلها إن شاء الله بنجاح، ولدينا من الإمكانيات الإدارية والفنية والهندسية، وموعودون بالمساعدة المالية والشركات الاستثمارية بما تؤمن لنا خلال السنوات القليلة المقبلة يعني حالة اقتصادية يعني نقول متميزة في محافظة صلاح الدين ربما عن محافظات العراق.
جبارة أكد أيضا بأن مطار صلاح الدين الدولي ومشروع زراعة أشجار الزيتون وتطوير المحافظة زراعيا بعد الإهمال الكبير الذي طال المحافظة لسنوات طويلة ستكون لهذه المشاريع الأولوية خلال الأشهر القريبة القادمة.
أول مشروع وأهم مشروع وحلم المحافظة هو مطار صلاح الدين الدولي، تكلفة تقريبا 225 مليون دولار على عدة سنوات. إن شاء الله ربما خلال أقل من شهر يبدأ العمل به، خلال أقل من شهر جهزنا كل شيء حتى مواد، قسم من المواد وصلت، ستباشر الشركة في البناء قريبا جدا. والمشروع الثاني هو مشروع إنشاء مزارع الزيتون، وهذا المشروع سيكون على مرحلتين. المرحلة الأولى إنشاء المزرعة النموذجية اللي تابعة للشركة ب 2000 دونم شمال البيجي ورب معمل الأسمدة، نفس الشركة اللي أحيل إليها إعادة تصليح وتطوير واستثمار معمل الأسمدة نفسها راح تقوم بهذا العمل بسبب ارتباط يعني. ثم بعد ذلك ننطلق إلى مزارع المواطنين، كل مواطن يقدم طلب لهذه الشركة تعاونوا على تحويل الأرض ماله إلى مزرعة زيتون تسقى بالتنقيط ويكون الجمع ميكانيكيا بدل الطرق اليدوية والسقي كذلك بالتقطير. هذا المشروع متوقع أنه غير ينعكس على حياة المواطنين لأنه إحنا محافظة صلاح الدين 90% منها هي أرض صالحة للزراعة، لم نستغل منها غير 10% لحد الآن.
وفي السابق هل تعتقدون كانت هناك إخفاقات من قبل المجلس السابق؟ يعني
بالتأكيد المجلس السابق يعني كان لا يمكن أن نحصل منه على أكثر مما حصلنا، لأنه أولا لم يكن منتخب بشكل إجماع شعبي، كانت بعض المناطق أحجمت وبعض الكيانات أحجمت وبعض الطوائف أحجمت، لذلك جاء لمن شارك بالانتخابات. وبالتأكيد هي ليست فرص يجب أن تستغل، ولكن ديمقراطية يجب أن تبنى، والديمقراطية لا تبنى إلا مشاركة الجميع.
تنشيط القطاع الخاص وبمختلف أشكاله هو الهدف من أجل تحسين مستوى الخدمات في المحافظة وفي مختلف المجالات. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
احنا نريد من المرشح ان يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بان راح نسوي لكم الكهرباء ان شاء الله بسنة 2000 وكذا،
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد ان نصل الى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
احنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات،
المفوضين بتدخل وسعى في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك اجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى، بين الخد والحاجب سحر العالم كله. Yeah.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، وقد حان موعدنا الآن مع الشاعر فلاح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان روميو يوسف، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
روميو يوسف واحد من الأسماء اللامعة، أو كما يقول البعض من زملائنا، من أسماء الزمن الجميل، زمن الفن الحقيقي والإبداع الحقيقي والثقافة الحقيقية. لا أعرف كم يتذكر روميو يوسف وكم من المستمعين أو من المحبين قد نساه، إلا أني أتذكره دائما بإبداعه وبخلقه وبثقافته. فمرحبا بالأستاذ روميو يوسف.
أهلا بك صلاح، مرحبا.
أستاذ روميو، كثير من الشباب لا شك ما يعرف روميو يوسف، خاصة بعد أن تقطعت الجسور بين الثقافة العراقية الحقيقية وبين الأجيال الجديدة بسبب النظام السابق. فروميو يوسف والكثير من المبدعين العراقيين الذين غادروا العراق تقريبا قطعت الجسور الثقافية بينهم وبين الأجيال الجديدة، ولذلك ليس غريبا أني يسألني واحد من المستمعين من هو روميو يوسف.
أنا يعني شلون أعرف نفسي، خريج أكاديمية الفنون جميلة سنة 63-64، يعني أحمل شهادة دبلوم العالمي للفنون المسرحية بالأكاديمية، بعدين حصلت على شهادة دكتوراه في الفنون المسرحية في رومانيا، هذه بين 1975 و1980. لكن بالفترة بعد تخرجي من الأكاديمية عملت أيضا بالمسرح، وشاركت يعني بأعمال مسرحية كثيرة. عملت في إذاعة بغداد مثلا بين أعوام 1966 أو 68 إلى 1974، اشتغلت كمخرج ومقدم برامج. بعدين أنا أحد أعضاء فرقة المسرح الفني الحديث، أعتقد معروفة يعني.
نعم نعم أكيد.
يعني شاركت بكثير من المسرحيات العالمية عربية شعبية عراقية في هذه الفرقة العتيدة. طبعا من الفنانين الموجودين بالفرقة الأستاذ يوسف العاني، سامي عبد الحميد، قاسم محمد، خليل شوقي، المرحومة زينب، ناهد الرماح،
هاي الأسماء الشامخة الكبيرة
يعني. وأنا أتشرف جدا أنه أنا عملت معاهم ومثلت معاهم على المسرح أو تلفزيون أو حتى في الإذاعة يعني.
أبو تومير دقاب عكفت بشكل بسيط، وين تلقى نفسك أكثر شيء يعني؟
والله أكثر شيء ألقى نفسي بالمسرح
كممثل
والإذاعة. أيوة كممثل.
نعم.
وبالإذاعة.
نعم.
يعني أنا كنت أحب الصوت، يعني أحب الموسيقى وأحب الصوت، ولذلك أنه اشتغلت أيضا بالإذاعة، وعندي يعني سنين طويلة بالإذاعة، خرجت هواية أعمال بالإذاعة.
نعم.
نفس الوقت يعني بالمنفى خلينا نسميه.
نعم.
في رومانيا عملت في القسم العربي في صوت رومانيا العالمي.
نعم.
ولا زلت حتى الآن أعمل يعني.
لماذا الفن يعني؟ وأنت قبل ذلك هل هناك تأثير لبيئتك وبيا منطقة أنت عشت، حتى نعرف العلاقة ما بين البيئة والاختيار؟
أنا بغدادي طبعا. نعم. بس الوالد يشتغل في شركة نفط العراق.
نعم.
في محطة اسمها محطة كاف سنين، كركوك سنين.
نعم.
وهناك طبعا ما بقيت هواية غير 3-4 سنين أو 5 يمكن.
بلي.
ذيش الفترة كان عندي صديق ولد توفى الله يرحمه.
نعم.
اسمه صادق.
نعم.
كان يحب يمثل، احنا اطفال يعني.
نعم.
فكان يجي مثلا يوزع ادوار علينا، انت تمثل تشايشي، انت تمثل كذا، انت تمثل كذا. واحنا ما نعرف شو نحكي على
شنو. هاي بالخمسينات ها؟
يرتب هاي بالخمسينات.
نعم.
فشان يخرج المسرحية والمحسن بها واحنا نسميها ما نزدش
بنسي
يظهر. أعتقد أنه هذه البذرة نمت عندي شوية شوية لأنه الوالد الله يرحمه كان يريدني أصير مهندس زراعي، ما صار يعني، ما كملت ثانوية التجارة للبنين بعد الثورة، ثورة تموز 1958. وراها ما حالفني الحظ أن أدخل كلية التجارة، فدخلت إلى معهد اللغات العالي. وفي السنة الأولى بالمعهد كان عندي صديق اشتغل بقلم الإذاعة، كان يسموه قلم الإذاعة اسمه محمد. فشافني أنكت وأضحك ويا هذا وأثرت شوي ذاك ومدري شنو، قال لي تعال أقول لك أنت ليش ما تروح تقدم الأكاديمية الفنون الجميلة؟ راح تنفتح أكاديمية يعني سنة 1960.
نعم.
هي قسم السينما. قلت له ما عندي أوراق. قال لي بتروح أنت راجعهم وشوف.
نعم.
فهذه اللي صارت، رحت راجعت وقدمت وانقبلت بالأكاديمية الفنون الجميلة. إحنا أول دفعة. كان ويانا المرحوم راسم الجميلي.
نعم.
عمانوي الرسام المخرج.
نعم.
كان ويانا ضياء البياتي، بسام الورد.
نعم.
ما احنا درسنا السينما في البداية يعني.
نعم.
كان فرحنا فرح السينما.
نعم.
كان عندنا حكمة لبيب يدرس السينما إذا تذكر.
نعم. لا أنا ترى مو كل كبير أبو تومي عليك يا أبو وياي. شو كله بالأربعينات وتقولي إذا تذكره بالخمسينات راح يطير للمعجبات. يا أبو تومي العفو.
جاعدنا أستاذ أسحل عبد الرزاق يدرسنا، أستاذ إبراهيم جلال جانا في الفترة، خالد الرحال جانا في الأكاديمية.
نعم.
أنا حتى مدرسني المرحوم علي جواد الطاهر.
الله.
جاني يدرسنا نشر.
الله. نعم.
أروع دروس. نعم. أروع الدروس.
من هذول زملائك أصدقائك أو الطلب اللي أحياء اللي الآن موزعين أكيد على كالنجوم منثوري في سماوات المنفى والمهجر، يعني تلتقي أو تتصل، يتصلون بيك، بيناتكم متواصل؟
اتصلت الحقيقة، اتصلت وأفرحني جدا الأستاذ قاسم محمد. أي الحقيقة كلمت أيضا بالتليفون.
نعم.
وأرسل لي بعض أعماله اللي أنا يعني ما قاريها طبعا بعد.
نعم.
هالغياب هذا الطويل.
نعم.
تتصل بي ناهد الرماح.
نعم.
عدة مرات يعني أكلمها. مقداد عبد الرضا.
نعم.
اتصل بي أيضا عن طريق الإنترنت.
نعم.
خليل شوقي أيضا اتصلت بي فترة. أستاذ يوسف العاني لا.
نعم.
نعم.
من أقرب أصدقائك أعتقد مقداد عبد الرضا. ها؟
مقداد يوسف.
من الأعمال اللي قدمتها، الأعمال اللي تعتز بيها يعني سواء في المسرح الفني الحديث أو في التلفزيون.
والله هي الأعمال اللي اعتز بيها واللي بقت بالذاكرة طبيعي ما بشك.
نعم.
قبل ما أطلع من العراق يعني اللي قدمتها مع فرقة المسرح الفني الحديث.
نعم.
يعني شاركت فيها مثلا مسرحية المفتاح.
نعم.
في العاني.
طبعا.
هذه من المسرحيات الرائعة. مسرحية الخرابة.
نعم.
مثلت بيها.
نعم.
بس أول مسرحية مثلت بيها كمحترف، خلينا نسمي نفسي.
نعم.
محترف يعني كان سنة 1964 تاجر البندقية، قدمها الأستاذ، أخرجها الأستاذ ثاني عبد الحميد لفرقة الفرقة القومية، كان في أول طور تأسيسها.
نعم. نعم. رسميا هذه. نعم.
تاجر البندقية مال شكسبير.
نعم.
رسميا.
نعم.
بعدين أكو أعمال أخرى ماذا تحضرني هواية بس.
باللخلة والجيران مشاركت.
لك لو الجيران لا كنت مدير مسرح.
نعم.
لأن أنا صارم شوية خلف.
نعم.
المسرح ويا الممثلين، فقاسم محمد فضلني أن أكون مدير. نعم. مسرح مدير.
ايه.
العمل خلف المسرح
لذلك المسرحية نجحت من كل جوانب.
نجحت.
نعم.
مسرحية رائعة.
هذا
المسرحيات أيضا اللي تعجبني العفو قاطع.
نعم.
صالح.
نعم.
ولاية وبعير.
نعم.
اللي هي اللي معدة عن مسرحية سعد الله والنوس.
نعم.
في يا ملك الزمان.
نعم.
هذه غنيت بيها، سويناها على شكل اسلوب برشتي يعني.
أه.
المعلق يغني.
نعم. نعم.
يعني اسمي أبو الأرديات، اسمي أبو الأرديات، أنا اسمي على شكل مربع.
بالي بالي مربعي.
فأذكر إجا فاضل رشيد دربني على مربع. يعني
الله يرحمه الله يرحمه
الله يرحمه.
أحبتي المستمعين، هذا اللقاء مع الفنان القدير روميو يوسف، إذاعة العراق الحر، برنامج مو بعيدين. أبو تومي، ما التقيت بأبو عادل شاعرنا الكبير ظفر النواب، ما حصل لقاء أو شيء؟
ظفر النواب التقيت بي مرة واحدة يا سيدي العزيز سنة 1972. كانت فرقتنا مسافرة إلى دمشق لحضور مهرجان المسرح العربي الرابع.
نعم.
قدمنا بي مسرحيتين، والفرقة سوت حفلة.
نعم.
بعد العرض المسرحي، فبيش القعدة جانا أحد الأخوان قال عندي مفاجأة لكم. دخل مظفر.
إيه.
فكانت قعدة جميلة جدا، ذاك اللقاء الوحيد اللي يعني قعدنا ويا مظفر وقرأنا قصائد وكذا.
أبو تومي، أنا سمعت أنه أنت عندك رغبة تروح العراق.
نعم.
قريبا إن شاء الله نقدر نوعد محبيك وأصدقائك.
أوه قد عظم راح أصير يعني، إذا بس أوصل بغداد عندي مشاعر ما الرهبة هذه ما الأولية.
نعم.
من هسه بدت عندي يعني صار 30 سنة، أكثر من 30 سنة تصور يعني عمر ما سهلة.
أنا عد ما وصلت إلى بغداد يمشي أنا وزميلي حسام حسن.
ولو أقاطعك أنا ترى
أنا كيف تقاطعني كل ساعة؟
قرأت المذكرات اللي كتبتها نشرتها بالإنترنت.
نعم.
رائعة جدا.
الله يخليك يعني أشكرك، شرف
جميلة جدا. وأقول لك بصراحة يعني هي هذه يعني تخلي الواحد ماكو هيك يقول يا اخي انا ايش دا اسوي، ليش ما اروح، ليش ما اروح نشوف الفالح، نشوف باع واحد باع يحكي ويا الناس بالشارع بالحديقه بالهذا بالمطعم وكلامك جميل جدا ووصفك رائع جدا.
الله يخليك الله يخليك ابو تومي. هو هذا انا اريده ابو تومي، اكو حمله اعلاميه كبيره ضد عربيه ضد العراق، اكو اعلام موتور ومعادي يصور العراق ياخذ بس النص المظلم وما يصور النص المضيء. احنا لازم نشوف بلدنا ولازم نروح نشوف ناسنا، وخاصه واحد شخص مثل روميو يوسف محبوب والناس حبه وكثير من الاصدقاء ينتظروه.
يعني انا بصراحه من لسه المشاعر عندي كلش بدت تسخن.
ان شاء الله ان شاء الله نكون هناك موجودين احنا ونستقبلك بالمطار ابو تومي. انا قبل ما اقول لك
الله يخليك الله يخليك يطول عمرك الصالح، والحقيقه يعني هذه مفاجاه لان انا ما مسوي مقابلات اذاعيه من زمان يعني.
احنا مش لا قلبنا يلا قلنا هناك. حس بالختام نهدي لك أغنية هذه القفلة هاي.
والله كيفك أنت اختار إيش؟
أكو أغنية اسمها حركت الروح لما انفارقته.
حركت الروح لما انفارقته.
حركت الروح لما انفارقته. بكيتوا من دموعي غرقتوا. Thank you.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر
عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.